من الآفة والمرض والعصب. فعندما يرى أحدنا في ثمرة تقبل يقول فيه دودة، يقول إن لبه قد فسد. إذن حتى لو فرضنا جدلا أنهم أصابوا في هذا التقسيم، وأن الدين فيه أشياء تسمى لبا وأشياء تسمى قشورا، نفرض هذا، فما فائدة القشور؟ وهل هي عديمة الفائدة؟ بل ما يطان اللب إلا بالقشر. ديننا لا قشر فيه بفضل الله، ديننا كله يصدق عليه قول الله تعالى: ذلك الدين القيم، كله قيم. أدنى شيء في دين الله داخل في قول الله تعالى: ذلك الدين القيم. فلا يجوز أن تقول هذا ليس مهما، فأنت تكذب الله في قوله ذلك الدين القيم. دين وصف بأنه قيم لا ينبغي أن تستهين بشيء منه، ولا أن تحتقر شيئا منه، ولا أن تزدري شيئا منه، ولا أن تهمل شيئا منه. بل إن لم نأتي لشيء فعلينا أن نقول نحن ليس عندنا همة، إنما نعزو التقصير إلى أنفسنا. أما هذا الشيء فنقول هذا الشيء هو القمة، ونحن لقصورنا وعجزنا لا نستطيع الوصول إلى هذه القمة. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا الإسلام كله، خذوا شرائع الإسلام كلها، فيكون بضد معنى العتاب الذي وجه إلى أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض وتمسكوا ببعض وفرطوا في بعض، بل خذوا أنتم الشرائع التي شرعها الله لكم كلها، لا تتركوا منها شيئا. خذوا دين الله كله، فدين الله كل لا يتجزأ، يكمل بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا، وما تركتم منه فإنه نقص بكم، وكلما زاد ما تركتموه كلما كان النقص فيكم أكثر وأكثر. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الذين تركوا شيئا من الإسلام هم متبعون لخطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي قوله تعالى خطوات دليل على أن الشيطان يخادع ويمكر، وأنه لا يأتي المؤمنين إتيانا مباشرا، لا يقول لهم اذنوا اشربوا الخمر كلوا الربا، لا يقول هذا، وإنما يقول هذه مصالح لا يمكنكم تحصيلها إلا بهذا، أنتم معذورون، وكيف تعيشون بدون الربا في زمان سيطر فيه الربا على العالم كله؟ ستعملون لكم نظاما وحدكم وأنتم جزء من هذه الأرض الواسعة، وقد صار العالم كله قرية كما يقولون الآن. خطوة من خطوات الشيطان يدخل بها إلى الناس. الزنا لا يقول اذنوا، إنما يقول تريدون الرقي فعليكم بالفن، فإن الفن رقي، هذا فن الباليه، وهذا فن الرقص، وهذا فن التمثيل، وهذا فن الغناء. ومنه يدخل لإيقاع المؤمنين المسلمين في الزنا تحت أسماء أخرى، تحت أسماء أخرى، فهذا ليس زنا وهذا ليس فاحشة، هذا فن. وهكذا لا يقول اسرق، وإنما يقول الحكومة لا تعطينا ما يكفينا. انظر، فلماذا قبلت الوظيفة الحكومية؟ كل الموظفين يعملون هذا، لست وحدي، وكيف أعيش بستين دينارا في الشهر؟ يا أخي أرض الله واسعة، ما دمت قد قبلت الوظيفة فعليك أن تفي بالعقد وإلا فاتركهم، لكن لا تعمل عندهم ثم يوقع لك الموظفون وأنت لا تذهب، أو توقع وتمشي، أو تختلس أو ترتكي بحجة أن المرتب الحكومي لا يكفيك. خطوات الشيطان، هكذا في كل شيء الشيطان لا يأتي. ما قال لآدم وزوجه كلوا من الشجرة المحرمة، وإنما غير لهم اسمها فسماها شجرة الخلد. بعد أن كانت الشجرة المحرمة نساهم اسمها الأصلي، هذه شجرة محرمة، هو جعلها شجرة الخلد. فقال لآدم وزوجه هل أدلك على شجرة الخلد. وهكذا يغير الشيطان أسماء المعاصي إلى أسماء طيبة إلى أسماء أخرى، حتى إذا وقعت تركك. فالشيطان يخلف الميعاد ويغر أولياءه وأتباعه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الذين قدموا أيضا الدين إلى قشر ولباب إنما خدعهم الشيطان، بدلا من أن يقول لهم فرطوا في الدين فرطوا في الإسلام، لا، يقول لهم هذا قشر وهذا لباب. فلا ينبغي أن تهتموا باللباب على حساب العقل، لا ينبغي أن تهتموا بالقشر على حساب اللباب. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. أحد إخوانكم يذكر أن محفظته قد فقدت، وهي محفظة جلد سوداء، فيقول يرجو أن تسلم إذا وجدت إلى إدارة المسجد. وطبعا هذا الإعلام مبني على أن المحفظة فقدت في داخل المسجد، وإلا لما جاز الإعلان عن ذلك، فمعروف أن إنشاد الضائعة بالمساجد منهي عنه، والمعنى أن من ضاع منه شيء خارج المسجد لا يجوز أن يستفيد من اجتماع الناس في المسجد لأمور دينهم لمصلحته الخاصة. هذا معنى الحديث. أما من ضاع منه شيء في داخل المسجد فهذا شيء آخر، ما يمكنه البحث عنه إلا حيث ضاع، أين يبحث عنه؟ فلا يدخل هذا في النهي عن نسدان الضالة في المسجد. فالمنهي عنه أن يفقد من الإنسان جمله، أو أن تفقد منه أمتعته، ثم يأتي إلى المسجد لينتفع باستماع الناس فيقول ضاع مني كذا، فمن وجده أتاني به في المكان الفلاني. وهذا هو الذي يقال له لا رد الله عليك ضالتك، كالذي استغل المسجد ليبيع ويشتري فيه كذلك، فيقال له لا أربح الله تجارتك. أما صاحب الوريقة فيحمل كلامه على أنه فقدها داخل المسجد، وإلا إن كان قد فقدها خارج المسجد فهو داخل في النهي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود إلى ما كنا فيه. فصدق الشيخ عندما قال ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان. الشيطان يريد منا ألا ندخل في السلم كافة، ولهذا قلت إن الذين قسموا الدين إلى أقسام وإلى قشر ولباب هم لا شك متبعون لخطوات الشيطان، فقسموا بدون دليل، ثم بنوا على تقسيمهم أن هذا يفعل وهذا لا يفعل، بل في طريقتهم ضياع الدين كله، لأنهم يسمون التوحيد والسنن قشورا، ويسمون النهي عن الشرك والبدع قشورا، وليس عندهم لباب إلا انشغالهم بالسياسة. فهذا هو اللباب، الانتخابات لباب، انتخابات النقابية، انتخابات مجلس الشعبي، مجلس الشورى، المجالس المحلية، أي انتخابات لباب، هذا لباب، وما سواه قشور، ولو كان التوحيد. بل إذا رأوا من يدعو الناس إلى التوحيد قالوا أنت تفرق المسلمين وتنفرهم، بل وقد يتهمونه بأنه يكفرهم، وهي طريقة تقابل طريقة المكفرين تماما. فلما رأى هؤلاء أن الذين اهتموا بالتوحيد اهتماما بالغا بل مبالغا فيه، خرجوا من التوحيد إلى التكفير، قابلوهم بضد صنيعهم وفعلهم، فخرجوا هم إلى أن التوحيد يفرق الناس ويؤدي بالمهتمين به إلى التكفير، فكانوا في الطرف المخالف، هؤلاء مفرطون وهم المكفرون. فهناك من يدرس التوحيد وهو في الحقيقة يدرس التكفير، كما قال بعض الدعاة في هذه الأيام لكتاب كتبه أحدهم اسمه التوحيد أولا. من كاتب الكتاب؟ أظنه ناصر، الدكتور ناصر العمر أظنه كذلك، هكذا التوحيد أولا. فهذا الكتاب لما درسه بعض الدارسين دراسة دقيقة قالوا هذا الكتاب يستحق أن يسمى التكفير أولا، وهو فعلا كما قال. وقد قرأه كثير منا دون أن يتفكر ويتدبر ما في ثنايا هذا الكتاب، فعنوانه جيد التوحيد أولا، ولكن ليس التوحيد بمعنى التكفير. فهناك من يدرس التوحيد وهو يريد الوصول منه إلى التكفير، فهذا إفراط. وهناك من يقول لا توحيد، هذا الذي بسببه حصل التكفير لا نريده، فكان رد فعلهم أنهم لا يبالون بالتوحيد ولا يهتمون بالتوحيد. نحن نهتم بالتوحيد، التوحيد أولا، ولكن ليس من أجل التكفير، وإنما من أجل التعليم ومن أجل نصح المسلمين والأخذ بأيديهم إلى التوحيد وإنقاذهم من الشرك. ونفس الشيء بالنسبة للسنة، الاهتمام بالسنة لا من أجل التبديع، وإنما من أجل نصح المسلمين وتحذيرهم من البدع وإنقاذهم من الضلالات، لا من أجل أن نصدر الأحكام عليهم. فهذه ليست مهمتنا، أن نصدر الأحكام على الناس. فالشاهد أن كل من جزأوا دين الله وقسموه بمثل هذه الطريقة فأخذوا بعضه وتركوا بعضه أو جعلوا شيئا على حساب شيء، هم من الداخلين في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهم متبعون لخطوات الشيطان، وهم لم يحققوا قول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة. ثم بيّن الشيخ أنه ما من عامل إلا ولا بد أن يزد وأن يحصل منه مخالفة، ليس فينا معصوم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، وهذا من الأدلة القاطعة على أن الزلل والمعصية والمخالفة إنما تكون بعد بلوغ الحجة، فالذي لم تبلغه الحجة ولم تأته البينة لا يعتبر عاصيا ولا آثما، ما عنده حجة ولا بينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، لا بد من بلوغ الحجة الرسالية التي يعتبر مخالفها كافرا تارة وعاصيا أو فاسقا تارة أخرى. فإن زللتم، متى تكونون قد زللتم؟ إذا جاءتكم بينات. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فالله بالمرصاد، فعليكم أن تبادروا إلى الرجوع إلى ربكم والتوبة والإنابة، وإلا فإن أخذ الله أليم وشديد، وعقابه سبحانه عظيم وأكيد إذا هو عاقبكم عدلا لا مفر من عذابه ولا مفر من عقابه، وإلا فالعاصي أمره إلى الله، إن شاء عاقبه عدلا وإن شاء غفر وعفى عنه فضلا. ثم بين أن الآية فيها وعيد شديد وتخويف، بين فالعزيز الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته، العزيز الذي لا يغلب، فكيف يتصور بالعزيز؟ ثم هو حكيم، فإن عذب عذب بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة، وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. ثم قال تعالى: هل ينظرون أي هؤلاء الذين خالفوا وزلوا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهنا تناول المصنف قول الله تعالى: إلا أن يأتيهم الله. هل الله يأتي؟ نعم يأتي. وهل هذا الإتيان يقتضي أن يشبه الله بالمخلوقين؟ لا يقتضي، فالله على كل شيء قدير. إذا أنت آمنت بأنه على كل شيء قدير فلا تستطيع أن تنكر فعلا أثبته الله لنفسه. تقول: لا، لو أثبتنا أنه يأتي إذن هو ينتقل من مكان إلى مكان فيخلو منه المكان الذي كان فيه ويصير في المكان الذي صار إليه، وهذه صفة المخلوق. قلنا: ما فائدة وما الحاجة إلى كل هذه المقدمة؟ أتؤمن أن الله على كل شيء قدير؟ تقول: بلى أؤمن. أتؤمن أن الله على كل شيء قدير؟ يقول: نعم أؤمن. أتؤمن أنه يمكنه أن يأتي دون هذه المقدمات التي ذكرتها أنت؟ إن كان عندك على كل شيء قدير فهذه المقدمات لا تقال في حق الله عز وجل. ولذلك عندما يؤمن أهل السنة بكل ما ثبت لله من الأسماء والصفات والأفعال فإنهم يستصحبون هذا الأصل الأصيل أن الله على كل شيء قدير. يمكن أن ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا دون أن تزول عنه صفة العلو أو لا؟ ما الإشكال في من وصف بأنه على كل شيء قدير؟ في حقك أنت هذا غير ممكن، أنك تكون قد نزلت دون أن يزول عنك علوك، هذا في حقك أنت. لكن ليس نزول الله سبحانه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة كنزول المخلوق من مكان إلى مكان أصلا. ولذلك لا تعجب إن قال أهل العلم من السلف والمتبعون لهم من الخلف إنه ينزل دون أن يخلو منه العرش. كيف؟ ما في كيف، لا يقال في حق الله كيف. فيكون سبحانه وتعالى مستويا على عرشه وعاليا على خلقه، وفي نفس الوقت يقال إنه نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا حاجة لنا أن نقول: لا لا لا، النزول هنا نزول رحمة الله. لماذا؟ من أي شيء تفر؟ وهل رحمة الله عز وجل إلا صفة من صفات الله سبحانه؟ ماذا تريد من هذا؟ فعندما يقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قل لا، الإتيان هنا إتيان أمره. إيش إتيان أمره يعني؟ ما معنى هذا؟ تريد أن تعطل النص؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وأبى الله إلا أن يقول والملائكة، فجعل للملائكة إتيانا ووصف نفسه أيضا بالإتيان، وليس إتيانه سبحانه كإتيان ملائكته، والنص واحد، فليس إتيان الخالق كإتيان المخلوق، وليس إتيان الملائكة كإتيان الناس، فكل موصوف إنما يوصف بما يناسبه وبما يليق به، فإن تفاوت هذا في حق المخلوقين فكيف به في حق الخالق؟ إذا تفاوت هذا في حق المخلوقين، أي هناك تفاوت وتباين بين مخلوق ومخلوق، فأنت تقول للنملة عينان وتقول للإنسان عينان، ما يتصور أن عيني النملة كعيني الإنسان، هذا تباين بين مخلوقين، مع أن صفة العينين ثابتة للنملة وهي ثابتة للإنسان، ولكن بين الموصوفين من التباين ما لا يمكن حصره أو تقديره. لو عملت جدولا للمقارنة بين عيني النملة وعين الإنسان لعلك ما تنتهي من هذا، تكتب فوارق لا تعد ولا تحصى بين عيني الذبابة وعيني الإنسان، هكذا نفس الشيء. فإذا وصفت الله عز وجل بشيء لابد أن تعلم أنه يليق بالموصوف، يليق بعظمة الله وجلاله، ثم أنت لا تستطيع أن تدرك كنه الله عز وجل، فكيف يمكنك أن تدرك كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ أنت تؤمن بأن لله ذاتا، وإلا إذا لم تؤمن بأن لله ذاتا فأنت في الحقيقة تنكر الله عز وجل. تؤمن بإله ليس له ذات، إذن هو إله غير موجود، لا وجود له، هو في ذهنك أنت فقط إله هكذا بدون لا ذات ولا أسماء ولا صفات. لا، فهؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه كلهم متفقون على إثبات ذات لله، ثم يقولون هي ذات ولكنها ليست كالذوات. ولذلك رد عليهم أهل العلم من أهل السنة فقالوا عليكم بالمضي على هذا الأصل في كل ما بعد ذلك، فكما أثبتتم ذاتا لا تتصورون كيفيتها، كيف ذات الله عز وجل؟ كيف ذاته؟ ما نعرف. نؤمن بأن لله ذاتا حقيقة، ليست مجازا، ليست أمرا معنويا، بل لله ذات ولكنها ليست كالذوات. ولله أسماء وصفات وأفعال، وهي كذلك ليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين ولا كأفعال المخلوقين، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا شبيه ولا مثيل ولا قريب ولا ند ولا مثيل. فالله عز وجل له أسماء تليق بعظمته وجلاله، وله صفات تليق بعظمته وجلاله، وله أفعال تليق بعظمته وجلاله، وكيفيات ذلك لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنؤمن بذلك ولا نخوض في الكيفية. نؤمن بأن لله وجها ليس كالوجوه، وأن لله عينين، فالله ربنا ليس بأعور. أما الدجال الذي يدعي الربوبية فإنه أعور، فيه نقص، وربنا سبحانه ليس بأعور. ولله يدان وكلتا يديه يمين. واحد يقول كيف له يدان وكلتا يديه يمين؟ لا يقال كيف، تؤمن بذلك وتكل علم كيفه إليه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. ما نستطيع أن نحيط بالله علما، فنؤمن بذلك ونكل كيفيته إلى عالمه سبحانه وتعالى. وهكذا، أما التعطيل والتحريف ممنوع، والتشبيه والتمثيل والتجسيم ممنوع، فهذا ممنوع وهذا ممنوع. إذن فالله يأتي يأتي. وأذكر أن مناظرة دارت بين بعض أهل العلم وبين بعض الأمراء، وهو إسحاق ابن راهويه رحمه الله، فقال للأمير، وقد سأله الأمير: أتقول بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة؟ قال: نعم. قال: ما دليلك؟ قال: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. قال: ما هذا؟ هذا يوم القيامة. فقال إسحاق بن راهويه: يا أمير المؤمنين، والذي يجيء يوم القيامة ما الذي يمنعه أن يفعل ذلك اليوم؟ فسكت، ما استطاع أن يجيب عليه، أي هو يجيء يوم القيامة هو اليوم لا يقدر. ولذلك صدق بعض العلماء الأفاضل من السلف الصالح لما قال: إن أصل مسألة أسماء الله وصفاته أن تؤمن أن الله على كل شيء قدير. فإن أنت منعت اتصاف الله عز وجل بأي شيء فكأنك تقول هو لا يقدر على ذلك. ما الذي يمنعه؟ وهو الذي لا يعجزه شيء جل في علاه. فإذا أنت عرفت أنه على كل شيء قدير هانت عليك المسألة وفهمتها فهما كليا صحيحا، ثم عرفت أفرادها بعد ذلك كما شرح الشيخ رحمه الله تعالى. فبين أن أهل السنة يؤمنون بذلك، أن الله يجيء ويأتي، وأنه يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض كما قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فلا يصح تفسير اليدين بالرحمة وبالقدرة كما يفعل أصحاب البدع والأهواء، بل نعمتاه مبسوطتان، بل رحمتاه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. فتؤمن بأن لله يدين وأن كلتا يديه يمين. فالإنسان فينا سبحان الله لا نخلو من نقص، كل إنسان منا عنده يد أقوى من الأخرى، حتى الأعفر الأشول تجد يده اليسرى مثل يد الإنسان السليم اليمنى، فتجد الأعسر يده اليسرى أقوى من يده، فعنده يد فيها قوة ويد فيها عجز وقصور. أما الله عز وجل فكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، فليس فيه سبحانه نقص ولا عوز، ليس فيه عيب، جل في علاه تنزه عن كل نقص وعيب، وله صفات الكمال والجلال. إذن وصف الله بهذه الأوصاف وفعله لهذه الأفعال لا يقتضي نقصا، ولا يقتضي تشبيها، ولا يقتضي تجسيما، ولا يقتضي تشبيها، وكذلك لا ينبغي أن يقتضي تحريفا أو تعطيلا، بل نؤمن بذلك. وأما الكيف فلا نخوض فيه. فجزى الله المصنف خيرا عن هذا الذي قاله، وبعض ما قاله فيه شيء من المناظرة أو شبه مناظرة مع هؤلاء الذين عطلوا صفات الله أو عطلوا أفعال الله أو عطلوا الذات في الحقيقة، كما قال إن صنيعهم يقتضي نفي الذات في هذا الباب. إن إما أن تؤمن بكل ما ورد وإما أن تكفر بكل ما ورد. ولعل الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تنبه إلى ما قاله الشيخ في باب أسماء الله وصفاته، إما أن تأخذه كله على نفس النمط وإما أن ترده كله، وإلا فلا حجة لك لا نقلية ولا عقلية. فإن آمنت بأن لله ذاتا فعليك أن تؤمن بكل ما ورد من أسماء الله وصفاته وأفعاله، لا فرق، فالباب واحد والقاعدة واحدة، وإلا فأنت ممن لم يدخلوا في السلم كافة. نعم. وعلى هذا إن شاء الله سنوقفنا عند بداية الآية 11 بعد 200، وهي قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. فهذا موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وطبعا الأسئلة التي وصلتني ليس فيها ما له صلة بالدرس، و أنا لا أجيب على الأسئلة في أيام الدروس، وإنما أجيب على الأسئلة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة إلى صلاة العصر. لكن إن كانت الأوراق تشتمل على شيء يتعلق بالدرس فإما أن أجيب عنه ضمنا أثناء كلامي، وإما أني أتداركه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. فإخواني أصحاب الأسئلة التي لا صلة لها بالدرس عليهم أن يرسلوا أسئلتهم يوم الجمعة إن شاء الله. وأما أصحاب الحاجات الضرورية والتي لا يمكن تأجيلها فكما سبق يلتقون بعد الدرس بأخينا أحمد، وكل منهم يبدي حاجته، فإن وجد أنها ضرورية أو احتاج إلى أن يستشيرني في ضروريتها فالأمور الضرورية طبعا نحن نقدر أصحاب الحاجات وأصحاب الضرورة، ولكن ليس كما يتصورونها هم. فبعض الناس يتصور أن حاجته ضرورية وهي ليست كذلك. فصاحب الحاجة الضرورية كأسئلة الطلاق التي يترتب عليها حل وحرمة ويترتب عليها مواصلة الحياة الزوجية أو عدم ذلك، هذه الأمور لا يمكن تأخيرها. وكذلك من كان عنده قضية تتعلق بعقد فيكتب صبيحة غد مثلا أو ما إلى ذلك، فمثل هذه الأمور هي التي نستثنيها وأجيب عنها بعد الدرس بيني وبين أصحابها. أما الأسئلة العامة فموعدها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. بارك الله فيكم وعليكم، ونصلي إن شاء الله صلاة العشاء فليقم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الكوفي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء الثلاثاء 17 من جماد الأولى 1401 من الهجرة الموافق 8 من سبتمبر 998 من الميلاد. والآن مع شرح الآية 11 بعد المئتين من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل هذا الدرس من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وكان موقفنا عند آخر الآية العاشرة بعد المئتين من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله في قراءة التفسير من الآيات التي تليها بإذن الله تعالى. ولكن قبل ذلك، كان موقفنا عند كلام للشيخ رحمه الله هو في غاية الأهمية، وذلك لأنه تناول مسألة أسماء الله وصفاته، وهي مسألة مهمة للغاية، وأساسه معرفة الله عز وجل. فكيف تؤمن بإله أنت لا تعرفه ولا تعرف أسماءه ولا تعرف صفاته ولا تعرف أفعاله ولا تعرف ما يستحقه من الجلال والكمال وما ينزه عنه من النقص والعيب؟ فكثير من الناس لجهلهم بهذا الباب يقعون في عيب الرب سبحانه، من حيث يظنون أنهم يعظمونه، وما فر أحد من هؤلاء من شيء إلا وقع في أشد منه. ولهذا لا سبيل إلى معرفة الله معرفة حقة إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه، فلسنا أعرف بالله من الله. من أراد منا أن ينزه الله فليس أحد منا أعرف بالله من الله سبحانه وتعالى، وكذلك ليس أحد منا أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا سبيل إلى تعظيم الله عز وجل تعظيما حقا إلا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالكيف الذي يليق بعظمة الله وجلاله. فلا نخوض في الكيف، في الكيف لا نخوض. وقد وصلني سؤال في أواخر الدرس الماضي، يقول صاحب السؤال: كيف يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ كيف يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ أولا نقول: من الذي قال إن الله يأتي في ظلل من الغمام؟ إنه الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال جل في علاه إنه يأتي، فقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإذا نحن قلنا هذا ما يصلح أو لا يليق، فنحن قد سببنا الله عز وجل، سببنا الله سبحانه الذي قال هذا الكلام، فهو سبحانه الذي يقول عن نفسه إنه يأتي، فنحن نقول ما يليق به أن يأتي، كأننا نحن أعرف بالله من الله، نقول له: كيف تأتي؟ نقول لله كيف تأتي أنت؟ ولذلك من قال كيف في أي اسم من أسماء الله أو في أي صفة من صفات الله أو في أي فعل من أفعال الله، قال أهل العلم نقول له كيف هو، أي كيف الله نفسه سبحانه. فإن قال أثبت لله ذاتا ولا أعلم كيفيتها، فنقول تمشي على هذا في كل شيء. إن أنت أثبتت الله دون كيفية تقول أؤمن بالله، نعم تؤمن بالله، طيب كيف الله الذي تؤمن به؟ يقول ما أدري. نقول كذلك إتيانه نحن نثبته وما ندري كيف، وكذلك وجهه ويده وساقه وعيناه وكلامه، كل ما ثبت لله نحن نقول فيه نعم هذا حق، وأما الكيفية فإننا ما ندري كيفية، ما ندري. فإن كنا لا ندري كيفية ذاته فكيف ندري كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله؟ إذا أنت كنت تجهل كيفية الأصل الذات، والذي يقول لا أثبت لله ذاتا إذن هذا ماذا وصل إليه؟ نفى الله عز وجل. رب بلا ذات رب ليس له وجود. فإن أنت قلت لا لله ذات لكني لا أدري كيف هي، أؤمن بذلك ولا أدري، وعندما تقول أؤمن بذلك إذن أنت تثبت تؤمن أن لله ذاتا ولكنها ليست كسائر الذوات. وهكذا تؤمن بأن الله يأتي كما قال تعالى فكيف نعم فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا. الله يجيء، نعم هو الذي قال إنه جاء سبحانه يوم القيامة، يأتي سبحانه وتعالى يأتي لفصل القضاء بين العباد. وهل هذا يعني أنه انتقل سبحانه من مكان إلى مكان؟ أنت دخلت في الكيف الآن، تؤمن بأنه يجيء دون أن تتدخل في الكيف. إذن هنا شقان، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، إثبات. إذن أنت تؤمن أصلا بشيء أو لا تؤمن؟ تؤمن بالضبط. مسألة الأسماء والصفات والأفعال هي فرع عن مسألة الذات، ولذلك أهل العلم من أهل السنة يقولون كل من جادل في الأسماء والصفات والأفعال فلا بد أن ننتقل به إلى الأصل الذي هو الذات. نقول تثبت لله ذاتا، نقول نعم أثبت لله ذاتا. تؤمن بأن له سبحانه وتعالى ذاتا، قل أؤمن. إذن أنت تثبت وتؤمن بأن لله ذاتا، ليس أمرا معنويا هكذا بدون إثبات، ليس أمرا روحيا أو ذوقيا، لا هذا إيمان جازم بأن لله ذاتا، ليست كالذوات، ليس كمثله شيء. إذن له ذات ليست كالذوات. وكذلك في وجهه وفي يديه وفي عينيه وفي ساقه وفي كلامه وفي مجيئه وفي كل أسمائه وصفاته تؤمن بهذا. وهنا نعرف أن الذين يقولون نفوض ويعنون في المعاني ليسوا على الصواب، فإنهم يفوضون بمعنى أنهم لا يؤمنون بشيء، لا يؤمنون بشيء. فتقول لهم يعني تؤمنون أن الله يأتي؟ يقولون قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم. تقول يعني تؤمنون بهذا؟ ما يردون عليك، يقرؤون الآية مرة أخرى. ما استفدتم من الآية؟ ما استفادوا شيء. لا بد أن يترتب على هذا إيمان، ولذلك احتجاجهم بكلام الإمام مالك ليس في محله. هم يقولون قال الإمام مالك والكيف مجهول أو غير معقول. نقول قبل هذا الكلام كلام قال الإمام مالك الاستواء معلوم. إذن هنا معنى ثابت لله عز وجل، وهذا المعنى معلوم. فاستوى معناه على وارتفع، استوى معناه إيه؟ على وارتفع. فأنت تؤمن أن الله استوى، ولكن الذي لا نخوض فيه هو الكيفية، فهي ليست صفة كصفة المخلوق، فاستواء الخالق يليق بعظمته وجلاله، واستواء المخلوق يليق